ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، والأمر بالفرائض أمر جازم ملزم، وتارك الفريضة يقع به يقع في العقاب. ولذلك عرف الواجب، بعضهم يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبعضهم يقول ما أمر به الشارع أمر حتم وإلزام، أمر حتم وإلزام يعني يجب التنفيذ، وإذا خالف يأثم. أما النفل فإنه خطاب الشارع أو أمر الشارع على وجه ليس فيه حتم وإلزام، هو أمر صحيح لكن ليس حتما ملزما، ولو تركه لا يعاقب، وإن كانت الفرائض والنوافل مشتركة في الثواب، يعني الذي يفعل الفرائض ويفعل النوافل فهو مثاب، لكن الفرائض أكمل وهي أحب إلى الله، والفرائض هي الأصل، والفرائض بالنسبة للنوافل مثل الأصل بالنسبة للفرع، ولذلك كان الإتيان بها أكمل من الإتيان بالنوافل، وأشد تعظيما للرب الذي يأتي بالفرائض، أشد تعظيما للرب الذي يأتي بالنوافل، يعني بالنوافل فقط دون الفرائض. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى فرضها وأوجبها، فالطريق التقرب إليه والوصول إلى ولايته بالبداية فيها، ما دام أنه فرضها وأوجبها وألزمنا بها فلا يمكن إنسان أن يكون وليا دون أن يأتي بالفرائض والواجبات. فلو كان إنسان يقوم مثلا بنوافل ومستحبات لكن تارك الواجبات لا يمكن أن يكون وليا، لم يبدأ بالطريق من البداية التي أمر الله بها. لكن ذكرنا كما نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أولياء الله على قسمين، قسم أفضل من قسم، وكل قسم يتفاضل الأولياء فيه، وهو ما هو القسمان؟ شو القسمين اللي ذكرناهم أمس؟ نعم، السابقون، أن هناك أولياء من السابقين وأولياء من أصحاب اليمين، وذكرنا أن أصحاب اليمين الذين يقومون بالواجبات وينتهون عن المحرمات، وهذا الذي يقول هنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. وأما المقربين فإنهم بالإضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرم، بالإضافة فإنهم يفعلون المستحبات ويتورعون عن المكروهات والمشتبهات. فإذا يمكن أن يكون من أصحاب اليمين أولياء لله، ومن المقربين أولياء لله كما دل عليه هذا الحديث، فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين. فلذلك الإنسان لو اجتهد يمكن أن يكون من أولياء الله، ليست المسألة صعبة، لو أنه حافظ على فعل الواجبات ترك المحرمات يكون من أولياء الله، لكنه ولي دون ولي، تنال ولاية الله بهذا، تنال مرتبة رتبة من الولاية تنال بهذا، من بفعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك فإن أعظم الفرائض التي يتقرب بها إلى الله الصلاة، كما قال الله تعالى واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ومن الفرائض المقربة إلى الله عدل الراعي في الرعية، ويدل على هذا يعني هذه فريضة تكرر من الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمه وأهليهم ومولوا. فإذا هؤلاء من أقرب الناس إلى الله، فإذا الصلاة تقرب والسجود يقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والعدل يقرب، العدل يقرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا دليل على الرتبة الأعلى من رتب الولاية، وهي المقربين الذين بالإضافة إلى الفرائض يعملون النوافل ويجتهدون فيها حتى ينالون، يصلون إلى مرتبة المحبة العالية. ولا يعني أن أصحاب اليمين لا يحبون، لا، لكن هؤلاء محبتهم أشد وحب الله لهم أشد، وحب الله لهم أشد. وقال الله فيهم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصافهم. أذلة على المؤمنين، يعاملون المؤمنين باللين وخفض الجناح والتواضع والذلة، ويعاملون الكفار أعداء الله بالعزة والشدة والإغلاظ. فلما أحبوا الله لانوا لأوليائه، ولما أحبوا الله أبغضوا أعداءه. وعلى رأس هؤلاء الأولياء الذين يتصفون بهذه الصفات يحبهم ويحبونه الصحابة، فإن الله وصفهم بقوله ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله في وصفهم: ولا يخافون لومة لائم، فهم يجاهدون في سبيل الله، يأمرون معروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون لومة لائم، لأن حبهم لله لما اشتد ما عادوا يبالون بسخط غيره. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فهذه الدرجة التي اجتهد أصحابها بالنوافل حتى وصلوا إليها، دال الحديث يدل على المواصلة فيه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب. إيش يعني لا يزال؟ تفيد إيش؟ الاستمرارية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا هذا يدل على استمراره فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله حبه وأن يجعل وأن يكون ممن يحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. وهذا الحديث حسنه الترمذي. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي عز وجل فقال لي: يا محمد قل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وقال البخاري رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، كما نقل الترمذي عنه. فإذا الإنسان يسأل الله أن يجعل حبه مقربا على كل مقدما على كل شيء، وأن يجعل محبته لله أحب من الماء البارد على الظمأ. ومن وصل إلى مرتبة محبة الله هانت عليه مشقات التكليف. ألم ترى أن بعض الناس يعملون الواجبات ويتركون المحرمات خوفا من العقاب؟ فالذي يقوم بالنوافل يقوم بها لأي شيء؟ ما في عقاب، للمحبة. ذلك دافعه الخوف من عقاب الله، خوف من الله، وهذا طيب. لكن أعلى درجة من يحب الله، والمحبته لله تدفعه للقيام بالنوافل. ففعل الواجبات وترك المحرمات يكون دافعه في الغالب الخوف من العقاب، والقيام بالنوافل يكون دافعه المحبة. ولا شك أن هذه درجة أعلى. ولذلك صاروا أعلى. وذكرها بعدها دلالة وهي درجة أعلى من التي قبلها، فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي من أهل حتى أحبه، بعد ما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. ولذلك محبة الله من فوائدها كما قلنا أنها تهون على العبد مشقة التكليف، وتهون على العبد مشقة النوافل، ويصبح إسباغ الوضوء على المكاره شيئا سهلا بالنسبة له. والقيام لصلاة الليل مثلا من تحت الفراش الدافئ أو من تحت الغطاء الدافئ سهل عليه بدافع المحبة، ما فيها سيئات تقول إنه خاف فقام، وإنما محبة لله قام. فالمحبة دافعها أقوى من دافع الخوف، يعني أشمل أكثر. الإنسان يفعل بدافع المحبة أكثر مما يفعل بدافع الخوف. قال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه، وقال فتح الموصلي المحب لا يجد مع حب الله عز وجل الدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله. وقال محمد بن نضر الحارثي ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل وما يكاد يسأم من ذلك. وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا شوقا. طيب لو قال إنسان لو قال إن هذا الشخص الذي يقوم بهذه النوافل التي يدفع إليه حب الله سبحانه وتعالى يقوم بالفراض أو لا يقوم، النوافل تنتج المحبة، فهل الفراض تنتج المحبة؟ القيام بالفراض ينتج محبة الله أو لا؟ نعم. والقيام بالنوافل تنتج محبة الله أو لا؟ نعم. فالمقصود بهذا الحديث النوافل التي تحوي الفرائض فهي تكملها. فإذا أدى الفرائض وداوم على أتيان النوافل أفضى ذلك إلى محبة الله عز وجل، حتى لا يفهم أن القيام بالفرائض لا يؤدي إلى محبة الله، يؤدي، لكن إذا استمر بالنوافل وصل إلى رتبة أعلى، وصل إلى رتبة أعلى لا تحصل بمجرد الفرائض. ثم إن النوافل متى تحصل؟ إذا أتى بالفرائض انطلق بعد ذلك إلى النوافل وصار إتيان بالفرائض مشجعا على القيام بالنوافل، مشجع على القيام بالنوافل. أما أمثلة النوافل فهي كثيرة، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله طائفة من ذلك، يعني من الأشياء التي تقرب إلى الله من النوافل التي إذا اشتغل بها العبد قربته إلى الله، مثل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفاهم. وقال ابن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وقال بعض الشيوخ لتلميذه أتحفظ القرآن؟ قال لا، قال واغوثاه بالله، لا تحفظ القرآن فبما تتنعم أو بما تترنم أو بما تناجي ربك. ومن الأشياء النوافل التي تقرب إلى الله بالإضافة إلى القرآن كثرة ذكر الله عز وجل الذي يتواطأ فيه القلب واللسان، وليس الذي يعمل فيه اللسان كآلة مجردة عن الشعور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقرب إلى الله تعالى، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وكذلك فإن الذاكر لله يرفعه الله مقامات، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكر الله في ملأ خير منهم. ومن مقتضيات الولاية كذلك، أو من الأشياء التي توصل إلى الله عز وجل، محبة أولياء الله وأحبائه فيه، والقوم الرجل يحب القوم لم يحق بهم فيكون معهم، المرء مع من أحب. وقوله في هذا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا بعض أهل الإلحاد قالوا هذا يدل على أن الإنسان لو اجتهد في العبادات تفنى ذاته في الله فلا يكون إلا الله، وهذا من أعظم الكفر. وقالوا إن الإنسان ممكن يترقى في العبادة حتى يتحد مع الله، ويكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به في الآخر، وهذا من أكثر الكفر. إذن ما هو المعنى الصحيح لهذه العبارة؟ وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كنت، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. المقصود أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير العبد في حالة كأنه يرى الله. فإذا صار كأنه يرى الله وامتلأ قلبه محبة الله وخوفه وإجلال الله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل؟ لا يرى، لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، وهكذا. فهو إذا ارتقى في هذه المنازل حتى وصل إلى هذه الدرجة حتى أحبه، فإذا أحببته صار كل فعل للعبد من مرضات الرب، صار كل فعل العبد من مرضات الرب، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يبصر إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا ما يرضي الله، وهكذا. هذا هو المقصود. وإذا امتلأ قلبه محبة الله ما بقي فيها مكان لغير الله، لأن يحب غير الله، فلذلك يكون على سائر لله سبحانه وتعالى، أفعاله كلها ترضي الله، مرضات الله. وكثرة العبادة تصيرها سجية، بحيث الإنسان يفعلها باستمرار، وإشغال الوقت بالعبادة يصير كل الوقت عبادة، فيصير سمعه وبصره وهكذا، كما جاء في الحديث. كما أوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها. يعني الذي يألف الطاعة يستوحش أن يفعل معصية، صح ولا لا؟ تصبح المعصية غريبة أجنبية عنه. فإن عرض لهم الملعون بمعصية، يعني إبليس، مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون، ولا استطاع أن يوقعهم فيها. وقال علي: إن كنا لنرى أن الشيطان، شيطان عمر، ليهابه أن يأمره بالخطيئة. يعني وصل لدرجة أن الشيطان ما يستطيع أن يأمر عمر بالمعصية، يخاف. فإذا لما صار هذا الرجل قلبه ممتلئ بمحبة الله نتيجة إكثار النوافل والاستمرار عليها، وصار رجاؤه وخوفه وطاعته لله عظيمة، ولم يبق في قلبه مجال لمحبة غير الله، لم تنبعث جوارحه إلا للطاعة، فصار بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، كما ورد في الرواية ذكرنا أنها ليست في الصحيح، لكن هي بمعنى هذه. صار كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طيب، وهذا لا شك أنه يدل على كلية الانشغال بما يرضي الله. فإذا صار منشغلا بكليته بما يرضي الله صار لا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضي الله، ولا يبصر ببصره إلا ما أمره به الله، وهكذا. فيكون الله حافظا لسمعه، لسمع هذا العبد، وبصره ويده ورجله، وهكذا. فلا يسمع إلا ما يحل استماعه، ولا ينظر إلا أو لا يبصر إلا ما يحل له إبصاره. وهذا توفيق من الله لعبده في الأعمال التي يباشر بها، يباشرها بهذه الأعضاء، فتصبح الأعمال طاعات يوفقه الله لأدائها، ويحفظ عليه جوارحه من المعاصي. فالله سبحانه وتعالى لما يحب هذا العبد من إكثار النوافل يجعله مسخرا لجوارحه في طاعة الله، ويحفظ سبحانه وتعالى جوارح هذا الرجل من معصية الله. فيكون هذا هو المعنى. طيب، قال: وكذلك يستفاد من هذا الحديث، وكذلك قال في هذا الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا وصل إلى هذه الدرجة يكون من مجابي الدعوة، يكون من مجابي الدعوة. وهذه مرتبة قد وصل إليها عدد من الصالحين من السلف، وذكر الرجب رحمه الله أمثلة لذلك. فمما ذكره ما جاء في الصحيح أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، بنت النضر أخت أنس بن النضر، الربيع أخت أنس، كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش يعني دية السن، فأبوا، فطلبوا منهم العفو والمسامحة فأبوا. فماذا يكون الحكم؟ القصاص. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص. فقال أنس بن النضر، ولا شك أنه من كبار أولياء الله وقصته معروفة، قال: أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها؟ حلف أن لا تكسر ثنية أختي. قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. طبعا هذا مو باعتراض على الحكم ولا نبذ القصاص ولا، لكنه أقسم أنه لن يحدث، يعني مو اعتراض على الحكم، وإنما أقسم أنه لن يحدث. فإذا بالمفاجأة يرضى القوم ويأخذ الأرش، تغير موقفهم لما أقسم، تغير موقفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن هذا ممن يكون يعني من الأولياء، هو واحد عاصي يقول أقسمت عليك يا رب يفعل، هذا يكون يعني كثير من الأحيان قلة أدب وعدم مبالاة، وصار في مسألة سهلة أقسمنا عليك، وكل واحد يقول أقسمنا عليك يا رب وحلفنا، هذا ما يأتي من أي حال. هذا للناس الذين لهم أحوال خاصة في الولاية من أولياء الله، ولذلك ما يكون مبعثهم أبدا استهانة، ولا أنه يتكلم كأنه يريد أن يفرض شيئا على الله وأنه يأمر ربه أبدا، وأن يكون مبعثه في ذلك شدة قربه من ربه، حتى صار إذا طلب منه الطلب ما رده الله. وكذلك منهم البراء بن مالك الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: كم من ضعيف متضعف ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره. ولذلك لما لقي المسلمون المشركين مرة قالوا للبراء: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم فمنحهم أكتافهم. ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني لنبيك صلى الله عليه وسلم. فمنحهم، منحوا أكتافهم، وقتل البراء. وعلى هذا عدد يعني من الناس كانوا مجابي الدعوة، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإنه قد كذب عليه رجل مرة فقال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فرؤي الرجل بعد ذلك في ناحية من النواحي في سكة من السكك, يعني طريق من الطرق, قد سقط حاجباه على عينيه, يعني من كبر السن تدل الحاجبان على العينين من كبر السن, وهو يتعرض للجوارف السكك يغمزهن. يعني شوف صار في حالة سيئة جدا بهذا السن, يغمز الجوارف ويتعرض للنساء وعرضه للفتن. فأعمى الله بصره وأطال عمره وكان وقع في هذه الفتن, وكان إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ودعا على رجل سمعه يشتم عليا, يعني سعد سمع رجل يشتم عليا فما برح, فدعا عليه ما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد شارد فخبطه بيديه ورجليه فقتله. وكذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه, فإن امرأة نازعته في أرض فادعت أنه غصبها منها فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها, فعميت. وبينما هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر في هذه الأرض فماتت. وكذلك العلاء بن الحضرمي, وكذلك أنس بن مالك, فإنه أصاب أرضا له عطش, أو هو شكي إليه عطش أرض له بالبصرة, فتوضأ وخرج إلى الذرية وصلى ركعتين فنزل ماء المطر في أرضه لم يجاوز أرضه إلا يسيرة. وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة, هذا من كبار أولياء الله, له قصص كثيرة معروفة. طبعا هو ليس من الصحابة من بعدهم لكنه من أولياء الله, فكان يمر به الظبي فيقول له الصبيان ادعوا الله لنا يحبسه علينا هذا الظبي, فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم يمسكون ويصيدونه. ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته أن يذهب بصرها, فذهب بصرها في الحال, فجاءت فجعلت تناشده الله وتضرب إليه فرحمها ودعا الله فرد عليها بصرها ورجعت عشرة امرأته إلى الحال الحسنة. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال له مطرف إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك, فمات الرجل مكانه. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم, فقال الحسن اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت, فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا. وكذلك حبيب العجمي أبو محمد أتي له برجل مقعد زمن مريض في محمل ما يستطيع أن يمشي, فدعا له فقام الرجل على رجليه فحمل المحمل على ظهره وذهب إلى أهله. وكان رجل يعبث به كثيرا ويذيه فدعا عليه حبيب فبرس أصابه البرس. وكذلك عدد من السلف لو تتبعنا مجابي الدعوة ألف في هذا الموضوع بعض الناس مثل ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب مجابو الدعوة في هذا الأمر, ولعلنا سنكتفي بهذا القدر من الشرح ونكمل بقية شرح الحديث, ما بقي إلا اليسير في شرح هذا الحديث إن شاء الله في الليلة القادمة. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, فكنا تكلمنا عن معظم ما يتعلق بشرح الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب, وهو حديث الأولياء المشهور. وذكرنا في قوله في هذا الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه, كيف أن أولياء الله سبحانه وتعالى مجابو الدعوة. وذكرنا أمثلة من ذلك في بعضهم لما يدع إذا لما دعا على ظالم ظلمه كيف استجيب له فيه، وفي بعضهم لما دعا على من شتم صحابيا فاستجيب له، فمات الذي سب وشتم. أو بعض الأولياء لما وقع في شدة ودعا فرج الله عنه، وكان حبيب العجمي أبو محمد من هؤلاء كما ذكرنا، فدعا لبعض أصحاب العاهات كرجل كان به صلع وليس في شعره وليس في رأسه شعر أقرع، فاستجيب له فنما شعر الغلام واسود، ودعا لزمن فقام قام يمشي. وكذلك بعض المجاهدين في سبيل الله كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى فيستجيب لهم، كما حدث لبعض في بعض المعارك أن علجا كان يؤذي المسلمين بالرمي، يرمي فيقتل من المسلمين، فأتوا إلى أحد أولياء الله ممن كان معهم في المعركة من المسلمين فشكوا إليه ذلك، فقال أين تريدون، يعني أين تريدون أن أصيبه، فقالوا المذاكير، يعني في عورته، فسمى الله فرماه فوقعت فيها وكان فيها حتف ذلك العلج الكافر. وبعض أولياء الله من الذين يصابون بالمصائب ربما يختار استمرار وقوعه في المصيبة أو وقوع المصيبة عليه ولا يدعو الله لرفعها، كمن يكون فيه بلاء أو مرض فيؤثر الصبر على المرض ابتغاء الأجر ولا يدعو الله برفعه، كما حصل لبعضهم ممن أصابه العمى مثلا، فقيل له لو دعوت الله لبصرك، يعني أن يرد الله عليك بصرك وأنت مجاب الدعوة، فقال قضاء الله أحب إلي من بصري، يعني رضا بهذا القضاء وأجره والأجر على هذا الرضا أحب إلي من عودة البصر. وقيل لإبراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج لو دعوت الله تعالى يعني أن يفرج عنك ويخرجك من السجن، فقال أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر، يعني ما دام لي فيه أجر أكره أن يفرج عني فيغلق هذا الباب أو ينقطع أجري. وهذا وقع لسعيد بن جبير لما سجنه الحجاج وكان مجاب الدعوة، حتى أنه كان له ديك يوقظه للصلاة فلم يصح ليلة من الليالي، يعني يوقظه لقيام الليل، فليلة من الليالي الديك هذا ما صح، فلم يقم سعيد للصلاة فشق ذلك عليه، فقال ما له قطع الله صوته، ما لهذا الديك قطع الله صوته، فما صاح الديك بعد ذلك، فقالت له أمه يا بني لا تدعو بعد هذا على شيء. وكان حيوة بن شريح ضيق العيش جدا، يعني فقير، فقيل له لو دعوت الله أن يوسع عليك، فأخذ حصاة من الأرض فقال اللهم اجعلها ذهبا فصارت تبرة، يعني من ذهب، قصة مشهورة، في كفه، وقال ما خير في الدنيا إلا الآخرة، ثم قال هو أعلم بما يصلح عباده، يعني الله سبحانه وتعالى له عباد لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لفسدوا، وعباد لا يصلح لهم إلا الفقر ولو أغناهم لفسدوا، لأن الفقر قد يكون منسيا والغنى قد يكون مطغيا. وروى الطبراني رحمه الله تعالى بإسناد قال عنه الهيثم رجال الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطيه، ولو سأله درهما لم يعطيه، ولو سأله فلسا لم يعطيه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فهذا بعض حال مجابي الدعوة وأن بعضهم كان يصبر على البلاء إيثارا للأجر، لأجر الصبر على المصيبة ولا يدعو برفعها. لكن العبد يسأل الله السلامة ويسأل الله أن لا يصاب. النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقته، كان يدعو الله مثلا، كان يدعو الله عز وجل أن لا يصاب، يستعيذ بالله من العمى والجنون والجذام وسيء الأسقام والبرص، وأن يرد إلى أرض العمر يعني الخرف ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا، فهذا لا يدخل فيه، ليس منه أن يدعو الله بأن لا يصيبه أو يستعيذ بالله من هذه الشرور. هذا طيب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، في هذا الحديث القدسي فيما يروي عن ربي عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. طبعا العبد يكره الموت من ناحية الموت لا من أجل لقاء الله، بل هو يحب لقاء الله، ولا كلنا يكره الموت، لأن الحياة فرصة للمؤمن، أليس كذلك؟ لأنه لو عاش فهذا مجال لفعل الطاعات والازدياد من الحسنات، وهذا يقرب إلى الله أكثر. فالحياة يعني حياة الولي، حياة الرجل الصالح من مصلحته، لأنه كلما عاش كلما ازداد طاعات، فهو يكره الموت. الآن لو تقول لواحد: هل تتمنى الآن أن تموت؟ يقول: لا، أنا أعيش على الأقل أزداد من الصالحات أو أتوب من معاصي. فالحياة من مصلحة العبد الصالح. وكذلك فإن للموت سكرات، وهي أشياء مؤلمة لا يتمناها الإنسان، لا يتمنى الإنسان سكرات الموت بحد ذاتها، يتمنى أنها تقع متى تأتي متى تأتي، لا. لكن لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني إذا كان الإنسان الآن في وضع من الأعمال الصالحة يحب لقاء الله لكي يأخذ الأجر، يحب، لو لقى الله فهو محب للقاء وليس بكاره، لو اختاره الله فهو محب لذلك، لأنه يعلم أن ما عند الله خير له من هذه الدنيا، وهو عنده أعمال صالحة. فهذا ليس من قضية كراهية الموت. كراهية الموت شيء، وكراهية لقاء الله شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن عبده المؤمن يكره الموت، والموت فيه آلام وفيه سكرات وفيه قطع عن العمل وعن الدنيا. الإنسان إذا عاش يفيد، المسلم الصالح، الفاجر الكافر أحسن أنه يموت، يعني الأفضل الأحسن بالنسبة للكافر، يعني أنه لو مات أو الفاجر يصير عذابه أقل، لو عاش لصار عذابه أشد، لو ما قدرت له توبة ولا هداية طبعا. فالآن الله سبحانه وتعالى يقضي مثلا على فلان بالموت ويكون هذا صالح، أراد الله، قضى الله أن يموت في هذا العمر، والعبد يكره الموت، فيقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته بالموت وما يحدث فيه من الآلام والسكرات. طيب، نأتي إلى مسألة في العقيدة، قضية التردد. نعم، هل يقال إن الله يتردد أو لا يقال؟ ماذا تقول؟ هل الله سبحانه وتعالى يتردد أو لا؟ أيوة، هذه في البخاري: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي، في حديث، يعني حديث تكلمنا عن صحته وقلنا هو يصح يعني بطرقه، يتردد ترددا يليق بجلاله، يعني لا مفر من إثبات ما أثبته النص، ليس كذلك؟ لأننا إذا خرجنا عن النص حرفنا. لكن ما هو التردد؟ كثير من الناس يفهم التردد هو الحيرة والاضطراب بين الأمرين، أنه ما يدري يفعل هذا أو هذا أو أكثر، يمكن كذا أمر، فإذا احتار واضطرب هذا هو التردد. هذا هو التردد عندي وعندك. لكن التردد حتى لو جئنا في اللغة أوسع من ذلك، فإن التردد في اللغة هو أن يكون عندك اختيار بين أكثر من أمر، أن تختار أكثر من في أكثر من أمر. فإذا صار عندك اختيار في أمرين أو أكثر فهو تردد في اللغة. مجرد وجود الاختيار، ولو ما صار عندك حيرة ولا اضطراب، ولو ما صار عندك حيرة ولا اضطراب، مجرد وجود أمرين بين تختار بينهما يسمى في اللغة ترددا. يعني يقال تردد بين هذا وهذا. لكن لو كان عنده العزيمة والرؤية الواضحة وكل شيء يسمى، ما دام عنده أكثر من اختيار يسمى متردد. هكذا في اللغة. فالله سبحانه وتعالى إما أن يقبض العبد المؤمن أو لا يقبض، أليس كذلك؟ والله عز وجل يعلم ما سيفعل سبحانه، ويعلم عواقب الأمور. والله سبحانه وتعالى منزه عن الحيرة والاضطراب والنقائص كلها. فكيف يقال إنه تردد سبحانه، ما ترددت عن شيء؟ نقول من هذا الباب. فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: فبين سبحانه، يعلق على هذا النص وما ترددت عن شيء أنا فاعله، قال: فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، إرادة وإرادة. وهو سبحانه يحب ما يحب عبده. العبد يحب مثلا الحياة يكره الموت ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه. العبد يكره الموت والله يكرهه، لأن عبده الصالح يكره الموت كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت لكن لابد من الموت، فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك وهو الموت. فإذا التردد هو هنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى تعارض إرادتين، أن يكون عنده إذا كان سبحانه وتعالى يريد الموت ويريد ويحب سبحانه وتعالى ما يحبه عبده، فهذا تردد يعني في حقه سبحانه. وإن كان عز وجل لا يحتار ولا يضطرب، منزه عن ذلك، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء، وقضاؤه نافذ. الله سبحانه وتعالى قضاؤه نافذ، ما يقال إن الله منزه. الله منزه عن الاضطراب والتحير، وأنه ما يعلم، لابد أن يفكر مثل المخلوقين، نحن عجزة، لابد أن نفكر في الأمور قبل أن نقدم عليها، ونشاور ونجلس فترات، ثم قد لا نعلم، وثم قد نختار شيء ويتضح لنا أن الذي اخترناه هو الخطأ مثلا. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، فهو عز وجل يعلم علم ومشيئته نافذة، وليس هناك شيء اسمه البداء على الله، يعني أن الله يبدو له شيء ويعدل عن شيء إلى شيء. هذا كما يقول بعض المبتدعة يستعملون، يؤمنون بهذا، يقولون بجواز البداء على الله. الرافضة يقولون بجواز البداء على الله. إيش يعني جواز البداء على الله؟ يعني أن الله يريد شيء ثم يبدو له شيء آخر. تعالى الله عن قولهم. هذا فعل المخلوقين العجزة، هذا العاجز منا يكون يريد شيء ثم يبدو له شيء آخر فينصرف عن الأول ويأخذ بالثاني. لكن لجهلهم بربهم يقولون بجواز البداء على الله، فهذا ضعف. ومنزه عن النقائص، سبحان الله يعني تنزيه عن النقائص. قال: فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين. إذا صار تعارض إرادتين في اللغة يسمى تردد. فهو سبحانه يريد ما يريده العبد، لكن هو سبحانه قضى بالموت، فما الذي سينفذ؟ قضاؤه بالموت، مع أنه سبحانه في ذاته الوقت يكره أن يكره ما يكره العبد ويحب ما يحبه عبده الصالح هذا. فلأجل ذلك سمي تردد فلا إشكال، ويكون إنسان تردد ترددا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وأما الموت فلا بد، لأن الله قضى بذلك، وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. والموت طبعا مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل إلا بألم عظيم جدا. ولذلك قال العلماء أن الموت يعني ألم الموت هو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا على الإطلاق. أعظم الآلام على الإطلاق هو ألم الموت. ولذلك لماذا؟ لأن الروح إذا نزعت تنزع من كل عرق وعصب ومفصل. الروح متعلقة بالجسد، فإذا نزعت من الجسد تنزع من كل عرق وعظم ومفصل في الجسد. فتشبه مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فإذا ليس هناك عرق ولا مفصل إلا وهو متعلق بهذه الشجرة. فجاء رجل شديد الذراعين فنزع هذه الشجرة من هذا الجوف وهي متعلقة بالأحشاء واللحم والعصب والعظام وكل شيء، فكيف يكون ألم النزع شديدا؟ ولذلك ما في شيء في ألمه يقارن ألم سحب الروح الذي فيه مخلفات اللحم المشوي عليه ولففته بقوة ثم سحبت السيخ فجأة، ماذا يحدث لهذا القطن الملفوف عليه أو الصوف؟ هذا كيف يتقطع؟ هذا هو المثل الذي ضربه لقبض روح الكافر، هكذا تقبض. يعني في الألم قرب الصورة بهذا. والموت له سكرات وله آلام، وهذه الآلام يخفف الله بها، يعني من رحمة الله بالمؤمن أنه يهون عليه يكفر من ذنوبه بهذه الآلام طيب، وإذا كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام مغفور الذنب مغفور له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ما في ذنوب سيئات حتى تكثرها هذه الآلام، وهو يقول إن الموت لسكرات واشتد عليه، كان شديدا عليه الموت، فكيف يكون هذا؟ نقول في رفع درجاته، لو ما عنده سيئات تكفر فهي في رفع درجاته، يستفيد في رفع درجاته. وقد أخبر بعض المحتضرين عن حالهم وهم يحتضرون، فلما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله لكأن جنبي في تخت، ولكأني أتنفس من سم إبرة. ما هو سم الإبرة؟ الفتحة والثقب. وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقيل لرجل عند الموت: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أجتذب اجتذابا وكأن الخناجر مختلفة في جوفي. وقيل آخر: كيف تجدك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة علي، منطبقة على الأرض علي، وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة، يعني في الشدة. فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، فبما أنه يسبب ألم، الله يكره لعبده المؤمن هذا الألم، لأن العبد يكره الألم، فلما صار يكره الألم لعبده وهو مريد لقبض روحه ولا بد، لأن إرادته النافذة سبحانه وتعالى هي هذا أن يموت، لا بد يموت، هذا كل نفس ذائقة الموت، سمى ذلك في حقه ترددا. طيب، الأنبياء لا يقبضوا حتى يخيروا بخلافنا نحن بقية البشر، ولذلك جاء ملك الموت إلى موسى وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله، يعني بين أن يبقيه أو يقبضه إليه، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن في سكرات الموت ترفع درجاته، وقالت عائشة: ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه الترمذي وهو ضعيف، ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما احتضر كان عنده قدح من ماء، وأنه كان يدخل القدح يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء وهو يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، وجعل يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت، لأنه يعلم أن هذا المصيبة هذه مهمة في تكفير السيئات، فكان يحب أن يجهد عند الموت، حتى قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. يعني ما دام شيء واقع واقع وهذا مؤمن وسيصبر إن شاء الله، فإذا فيها خير بالنسبة له حتى لو صارت شديدة. وقال النخعي: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت. ولكن بعضهم كان يخشى من تشديد الموت أن يفتن، يعني مثلا يفقد الصبر أو يتبرم من القضاء، فكانوا لا يتمنون شدة السكرات من أجل أن لا يحصل له بسببها فتنة. وهذا يعود إلى صبر، هذا صبر، تفاوت الصبر، فالذي عنده صبر عظيم قد لا يتمنى التخفيف، لأنه يعرف أن الشدة هذه فيها أجر كبير وأنه سيصبر. أما الذي يخشى فإنه يتمنى التخفيف لأجل أن لا يكون هذا مزلة قدم بالنسبة له. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه مما سيقدم عليه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والله سبحانه وتعالى له مشيئة في عباده، فقد يقبض بعضهم بالشدة، قد يهون على بعضهم، قد يقبض بعضهم في ساحة معركة بالقتل، قد يقبض بعضهم على فروشهم، قد يقبض بعضهم بعد مرض شديد ومضني، قد يقبض بعضهم بموت الفجأة، وقد يكون لبعضهم احتضار، يعني في فترة يمر بها عند الموت ويتلفظ بالشهادتين، أو يحضر من أهل من يحضره ويودعه من يودعه ثم يموت. فالله سبحانه وتعالى له أحكام نافذة في عباده. وموت الفجأة بعض العلماء يرى أنه تكفير للسيئات، هو من أشراط الساعة، لكن ما يدل لا على حسن خاتمة ولا على سوء خاتمة. واضح؟ يعني كونه قال من أشراط الساعة أن يكفر موت الفجأة لا يعني ذم موت الفجأة أو ذم من يموت بموت الفجأة، وإنما يعني أن موت الفجأة سينتشر ويكثر من أشراط الساعة في آخر الزمان يكثر، وهذا فعلا مشاهد. يعني الآن ما أكثر الموت بالسكتات والجلطات والنوبات القلبية، فجأة يقع ساكتا لا حراك فيه. وقال ابن مسعود: إن موت الفجأة أو الفجاءة تخفيف على المؤمن، تخفيف على المؤمن. والبخاري رحمه الله قال: اغتنم في الحياة فضل ركوع، حتى قال: كم من صحيح ذهبت نفسه، ذهب من غير علة، وكم أو كم من صحيح ذهب من غير علة، وكم لا قال لا لا مو هذا البيت، ذهبت نفسه فلتة، من فيها ذهبت نفسه فلتة. يعني البخاري رحمه الله ذكر شعرا فيه حث على قيام الليل والصلاة، وقال يعني كم من واحد صحيح ذهبت نفسه فجأة. فهو البخاري رحمه الله من عجائب أنه مات فجأة، يعني من الذين ماتوا بموت فجأة. طيب نعم، إيه بس ما يعتبر من سوء الخاتمة. في موت الفجأة أخذت أسف، لكن هذا يكون في حق الفاجر والكافر، لكن المؤمن ليس كذلك. وكان لبعض السلف عند موتهم أحوال، يعني في حسن الخاتمة مثلا في بياض وجهه أو تنوره نور وجهه أو طيب رائحته أو تهلله وإشراقه أو كثرة ذكر لله، يموت وهو على ذكر أو يموت وهو في السجود مثلا وهو ساجد. وبعضهم سمع ينادى: يا فلان أجب، يا فلان أجب، فوثب وقال: والله هذا حاد الموت، فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره فوجدوه ميتا. وتجد بعض الناس فعلا يعني كأنه يتهيأ للموت، يعني كأن عنده خبر مسبق، كأنه، فهو تجده يغتسل ويتنظف ويتطهر ويحضر الكفن ويودع أهله وأقرباءه ويمر على أصحابه ويسلم عليهم واحدا واحدا، وبعد ذلك يموت في نفس اليوم أو في اليوم التالي، كأنه صار عنده شيء من الإحساس. وبعضهم يموت فجأة، وبعضهم يموت على فراش، يعني يموت على فراش الموت، يحتضر ويموت ويحضره من يحضره من أهله. وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف، وكانوا من قبل يحتسبون من الأعمال الصالحة قبل أن توجد المطابع وهذه الأشياء، وين المصاحف التي يقرأ فيها الناس، مساجد ما فيها مصاحف كثيرة، الناس لأن الناس يكتبون المصاحف. كان من أبواب الأجر كتابة المصاحف، كتابة المصاحف، فيكتب المصحف. طبعا هذا فيه جهد كبير جدا يحتسب في كتابته، ثم يوقفه على المسلمين، ثم يوقفه على المسلمين، يعني في أحد المساجد مثلا أو في أحد المدارس يوقفه. وكتب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله 4 مصاحف بيده. كان بعضهم جالسا يكتب في مصحف، فوضع القلم من يده وقال: إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. ثم سقط ميتا، يعني قبل أن يموت قال: والله إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. وكان آخر جالسا يكتب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله فمات. فهذا الذي يقبض على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة، إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال يعني يختاره أو يوفقه إلى عمل صالح فيميت يقبضه عليه، ييسر له عملا صالحا فيقبضه عليه، يعني في حج، في عمرة، في جهاد، في سجود، في دعاء، في ذكر، في قراءة قرآن، في ذهاب إلى المسجد، في سفر صالح قائم على بر والده. فهذا من علامات حسن الخاتمة. هذا وهذا نهاية شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم. يقول الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
الحديث 39 ما لا إثم فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
وهذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله طريقه عند ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وعند ابن حبان والدارقطني الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. ثم قال ابن رجب رحمه الله وهو من الخبراء بعلل الحديث، قال: وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، ولكن له علة، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى آخر الكلام. لكن الحديث هذا له طرق، فإن هذا الحديث الانقطاع وين العلة يا جماعة؟ وين العلة؟ عند ابن ماجه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. أين العلة؟ وين العلة؟ ها؟ منقطع، عطاء ابن عباس منقطع، لأنه لم يسمع منه، لم يدرك. طيب، وقد رواه جماعة من العلماء، منهم كما ذكرنا البيهقي والدارقطني ابن حبان والعقيلي وابن عدي. فالشاهد أن طرق هذا الحديث كثيرة، والطبراني وغيرهم، ولذلك فهو صحيح بمجموع طرقه، فهو صحيح بمجموع طرقه. وقد صححه العلامة الشيخ الألباني، وكذلك أحمد شاكر، وهل من هؤلاء المحدثين ومن المتقدمين صححه أيضا جماعة. فالمهم أن هذا الحديث صحيح بطرقه. هذا الحديث يحتوي على مسائل تتعلق بأصول الفقه. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما معنى تجاوز عن الخطأ والنسيان؟ تجاوز الخطأ. كيف تجاوز الخطأ؟ ها؟ يعني رفع تبعات وإثم الخطأ والنسيان والإكراه عن أفراد هذه الأمة. وهذا الحديث يشهد له القرآن، فقد ورد في القرآن ما يفيد تجاوز الله عن الخطأ والنسيان. ما هي الآية؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. طيب، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والسنة دلت على ذلك أيضا، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، يعني لو أخطأ مأجور وليس لمأزور. الحاكم هذا القاضي مثلا، لولا هذا الحديث كما قال الحسن، أو لولا قصة الرجلين، قصة داود وسليمان كما قال الحسن، لهلك القضاة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فحكم داود خطأ، سليمان حكم صحيح بحكم صحيح. ما هو؟ واحد غنم في الليل دخلت بستان مثلا جاره فأفسدت فيه، فبماذا حكم؟ إذا كان حكم أن الغنم لصاحب البستان قال خذ جزاء وفاقا خذ الغنم، والآخر قال خذ الغنم استفد بها يا صاحب البستان، خذ الغنم استفد بها، ويا صاحب الغنم أصلح بستانه فإذا أعدت له بستانه كما كان يرجع إليك غنمك وتعطيه بستانه. هذا غاية العدل ولا لا؟ أو دخل غنم هذا في بستان هذا فأفسدته، فكيف كان الحكم العادل؟ صاحب البستان يأخذ الغنم فيستفيد بها، وصاحب الغنم يأخذ البستان ويصلحه، فإذا أصلح البستان وعاد كما كان أرجعه إلى صاحبه وأخذ غنمه. طيب، وفي هذه الشريعة جاء التفريق بين ما إذا حصل في الليل أو النهار. فإذا حصل في الليل فهو من تفريط صاحب الغنم، وإذا حصل في النهار فهو من تفريط صاحب البستان. ولذلك الفقهاء يعني يقولون إذا يفرقون بين ما إذا حصل هذا في الليل أو في النهار، فيقولون إذا حصل في الليل دخلت غنم فلان في بستان فلان وأفسدت فيه فالضمان على صاحب الغنم، إذا كان دخلت في النهار أين ذاك الرجل؟ أين رعايته لماله؟ فيتحملها صاحب البستان. المسألة على إتحال ليس هذا موضعها، إنما الله عز وجل عذر داود وأثنى على سليمان. ولولا أن الله جعل للمخطئ الحاكم المخطئ أجر، لو كان جعله مأزورا مثلا لهلك القضاة، لأن الخطأ وارد في الأحكام في أحكامه. طيب، الإكراه ورد في آية في الآيات في القرآن الله سبحانه وتعالى عذر به، فما هي الآية؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا صار إكراه فقال الكفر وهو لا يقصد الكفر، وإنما قاله تقية لينجو بنفسه لما أكرهوه بالقتل مثلا، فقال نطق بالكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، إنما قاله لينجو، فهذا جائز في شريعتنا، في شريعتنا هذا جائز. في شرائع غيرنا قيل إنه ليس بجائز، واحتج بحديث الذباب، قالوا من الأقوال يعني من الأقوال أنهم قالوا كان في شريعة ذلك الرجل الذي مر على تمثال أو مر على صنم قالوا قرب ولو ذبابا، قالوا إن الإكراه غير معذورين، إنهم لم يكونوا معذورين بالإكراه، كان لابد أن يصبر على القتل. وفي شرعنا من رحمة الله وتخفيفه أنه عذرنا بالإكراه. طبعا هذا أحد الأقوال. ومنهم من يقول لأ، إن صاحب الذباب قرب ذبابا إنما قربه عن اعتقاده ولذلك صار دخل النار. ومنهم من فرق بين القول والفعل فقال بالقول المكره يجوز وبالفعل لا يجوز. سنأتي على طرف من هذا في الشرح. أما بالنسبة للخطأ والنسيان والإكراه فماذا يسمي العلماء هذا البحث؟ يسمونه عوارض الأهلية. عوارض الأهلية هذا يتعلق بالحكم التكليفي ولا بالحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي خطاب الله للمكلفين بالإيجاب بالنهي بالتحريم، خطاب الله للمكلفين ويشمل الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، بعضهم يضيف المباح يعني لأجل اعتقاد حله، يقول لأنه طلب منهم أن يعتقدوا حله المباح. الخطاب الوضعي الذي وضعه الشارع بيّن فيه صحة الأعمال فساد الأعمال فيدخل فيه الشرط والسبب والمانع، وبعضهم يضيف أمورا أخرى. الصحة والفساد تتعلق بالشروط، الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع، وبعضهم يضيف أشياء أخرى. والشرط والسبب والمانع في الحقيقة يترتب عليها الصحة والفساد، ولذلك صاحب الورقات اختصر فقال الصحة والفساد ولم يذكر بقية الخمسة في الأحكام في الحكم الوضعي في أقسام الحكم الوضعي لأنه أراد الاختصار. طيب إذن هذا متعلق بالحكم التكليفي، الخطأ والنسيان والإكراه يتعلق بالحكم التكليفي، يعني ما خطاب الله للمكلف، خطاب الشارع للمكلف. الخطأ والنسيان يتعلق والإكراه يتعلق بالمكلف، خطاب الله للمكلف الحكم التكليفي. طيب ما هو تعريف كل واحد منهما؟ كل واحد منها الخطأ. عقد الرجل رحمه الله بحثا مبحثا خاصا للإكراه وللخطأ والنسيان ومبحثا خاصا للإكراه. أما بالنسبة للخطأ، تعريف الخطأ أن يقصد بفعله شيئا، لأن أحكام الخطأ والنسيان متشابهة يعني فيها تشابه كبير، والإكراه فيه بعض الفروق وإن كانت كلها في باب واحد، لكن الخطأ والنسيان في تشابهها أقرب أكثر من الإكراه. الخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. لو واحد مثلا في معركة أطلق قذيفة أو رصاصة أو سهما قاصدا قتل كافر فجاءت في مسلم، ماذا يسمى؟ خطأ. خطأ. طيب النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. فهاتوا مثال: السهو في الصلاة من النسيان. نعم هو يذكر يعني أن صلاة الظهر أربعة قام إلى خامسة. طيب أو يكون ذاكر لآيات فيأتي على آية وينساها ويسقطها ويمشي عند القراءة، ويكون ذاكر لكن عندما جاء التنفيذ الفعل سهى عنها غفل نسيها وأخطأ، نسيها وأكمل، نسيها وأكمل. طيب إذا في فرق بين الخطأ والنسيان أليس كذلك؟ فكلا هذين الأمرين معفو عنهما في الشريعة، بمعنى أنه لا إثم على المخطئ والناس. طيب في مسألة مهمة لابد أن نفرق بين رفع الإثم عن المخطئ والناس وبين أنه لا يجب عليه شيء أو يجب عليه شيء. فكونه ما هو آثم لا يعني أنه لا يجب عليه شيء، فممكن يسلم من الإثم، يعني نقول أنت يا أيها المخطئ والناس ما عليك إثم لكن يجب عليك مثلا أن تسجد للسهو، يجب عليك دم في الحج مثلا إذا نسي واجبا، نعم، فلا بد نفهم أن ارتفاع الإثم ليس معناه تبرئة ذمة الشخص بالكلية بحيث أنه ما يجب عليه شيء، لا، قد يكون سالما من الإثم لكن عليه شيء، لا بد أن يصحح التصرف. مثلا إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ، يعني رفع الإثم، لكن رفع الإثم لا يستلزم براءة الذمة بالكلية بحيث أنه لا يفعل شيئا، بل قد يترتب عليه أشياء، يترتب عليه أشياء، قد يضمن، يكلف، يكلف بالضمان، يتلف شيئا خطأ، نقول ادفع القيمة، جزاك الله خير، ما عليك إثم لكن ادفع القيمة. فرفع الإثم لا يعني أنه بريء وما عليه شيء ولا يضمن ولا يدفع العوض. ففرق بين هذا وهذا. فلنأخذ بعض الأمثلة على قضية النسيان والخطأ ونرى الأحكام التي ذكرها العلماء فيها. طبعا ابن رجب رحمه الله جامع بين الأصول والفقه، فهو إذا ذكر قواعد الأصولية ذكر عليها أمثلة، ذكر أشياء في الأصول ذكر عليها أمثلة، ولا شك أن كتابه القواعد من أكبر الأدلة على فقهه في هذا الأمر، فهم القواعد الشريعة وضرب الأمثلة والتقسيم. فلو واحد نسي الوضوء وصلى وهو يظن نفسه متوضئ ثم تذكر، هل عليه إثم؟ عليه إثم؟ ما عليه إثم. هل يلزمه الإعادة؟ هل يلزمه إعادة الصلاة؟ طبعا يلزمه إعادة الصلاة. طيب، واحد نسي التسمية في الوضوء وتوضأ بغير أن يقول بسم الله، خلص الوضوء، انتهى منه، هل يجب أن يعيد الوضوء؟ هل يجب أن يعيد الوضوء؟ روايتان عن الإمام أحمد، والراجح والله أعلم أنه لا يلزمه إعادة الوضوء، لأن أصلا خلاف في وجوب التسمية، الأصل خلاف في وجوب التسمية، اختلفوا في تصحيح الحديث، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، رجل، يعني في النهاية سنرى بعض الفروقات، لماذا قالوا هنا يعيد وقالوا هنا لا يعيد، قالوا هنا يضمن هنا لا يضمن مثلا، فيمكن أن نستنبط أو نرى بعض الفروقات التي تفرق. واحد ترك التسمية على الذبيحة نسيانا، هل تؤكل ذبيحته؟ نسي سمي ذبح، تؤكل ذبيحته؟ فيها خلاف المسألة، والراجح والله أعلم أنها تؤكل ما دام ليس بمتعمد. طيب، واحد ترك الصلاة بالكلية، نسي أن يصلي الظهر ثم تذكر في العصر في المغرب، هل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء، فيها خلاف وليس فيها خلاف، لماذا؟ ها؟ ولو كان فيها خلاف ما نأخذ بأحد الطرفين، لماذا؟ لوجود النص، ما هو؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. طيب، واحد صلى وفي ثوبه نجاسة ثم علم بعد الصلاة أنه كان في ثوبه نجاسة حينما صلى، هل يلزمه الإعادة؟ هل يلزمه الإعادة؟ الجواب حصل فيها الخلاف أيضا، لكن استدلوا بأي شيء؟ بحديث عليه الصلاة والسلام لما صلى وفي عليه نجاسة فخلعهما في الصلاة وأكمل ولم يعدها من أولها، فهذا يدل على أي شيء؟ أن الصلاة صحيحة، إذا ما اكتشف الصلاة صحيحة. طيب، رجل تكلم ناسيا في صلاته، نسي أنه في صلاة وقال أي شيء، قال وخر يا ولد، فهل صلاته صحيحة أو أنها تبطل؟ فيها خلاف أيضا، وروايتان على إمام أحمد، وترجيح الشافعي قول الشافعي أنها لا تبطل، يعني رواية عن أحمد وقول الشافعي أنها لا تبطل، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إيش قاعدة ابن تيمية رحمه الله؟ عنده قاعدة مضطردة في الخطأ والنسيان أبدا ما إيه يقول يعني صحيح صحيحة، يقول وتجاوز لي عن أمتي. وهذا فيه فرق طبعا بين احتجاجه بهذه القاعدة وبينه وبين بعض الفقهاء. شيخ الإسلام قاعدته مضطردة في الخطأ والنسيان لا تكاد تخلف، قاعدة مضطردة. طيب، وما يعني مثال، رجل جامع زوجته في رمضان ناسيا، ورجل أكل في رمضان ناسيا، بعض الفقهاء يفرقون، يقول الأكل ما عليه شيء ولا يعيد الصيام، الجماع يعيد الصيام. شيخ الإسلام لا يفرق، يقول هذا وهذا سواء، كله نسيان. ليه؟ لماذا التفريق؟ أولئك يفرقون، يقولون هذا فيه نص، وهو إنما أطعم الله وسقاه، وهذا ليس فيه نص. فالمسألة فيها اختلاف في النظرة، هل هذه القاعدة، قاعدة الخطأ والنسيان، إنه يصح الفعل، يصح الفعل مع وجود الخطأ والنسيان، يصح الفعل تجاوز يعني خلاص صار صحيحا فعله صحيح، ولا فقط يفيد رفع الإثم والصحة من عدم الصحة لابد تؤخذ من نصوص أخرى؟ هذا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله في خلاصة المبحث، قال إن الحديث هذا يفيد رفع الإثم، وإنما هل إيش حكم العمل بالضبط، هو صحيح ولا لا، يستفاد لابد من وجود نصوص أخرى. فهذا يعني من الفروق في النظرة، في النظر بين العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، ولو حلف أن لا يفعل شيئا، والله قال والله لا أدخل بيت فلان ثم دخله ناسيا، والله لا أكل هذا النوع من الطعام ثم أكله ناسيا، فما هو حكم؟ أيضا فيها خلاف، بعضهم قال يحنث عليه كفارة، بعضهم قال لا ناسي ليس عليه كفارة، وبعضهم قال لو كانت يمين بالطلاق والعتاق، يعني علي الطلاق لو أكلت، وخاصد الطلاق، فلو أكل ناسيا يقع الطلاق، يعني قالوا الطلاق والعتاق أشد من اليمين العادية، وأما اليمين العادية قالوا إذا صار ناسي ليس عليه كفارة. طيب، فمنهم من قال إذن لا يحنث أبدا سواء كان طلاق عتاق يمين عادية، ومنهم من قال يحنث بجميع الحالات طلاق والعتاق واليمين العادية، ومنهم من قال يفرق بين الطلاق والعتاق أو بغيرهما. طيب، لو قتل مؤمنا خطأ عليه شيء، ماذا عليه؟ دية زائد الكفارة، الكفارة هي عتق رقبة، مو دائما صيام شهرين، عتق رقبة من لم يجد صيام شهرين. طيب، لو أتلف مال غيره بالخطأ، ما قصد، دخل في جدار جاره ولا بالسيارة ولا كسر شيئا ما هو قاصد، فماذا عليه؟ نعم، الضمان، ما أتلفه، ضمان ما أتلفه. طيب، قتل الصيد خطأ، واحد محرم يسوق سيارته دخل منطقة الحرم، أسرع بالسيارة فوطئ حمامة أو غزالا فصدم غزالا مثلا، عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ بعضهم يحتج بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيقولون إذا كان مخطئا أو ناسيا عليه جزاء أو ليس عليه جزاء؟ ها؟ ليس عليه جزاء، لكن قول الجمهور أن عليه الجزاء. طب كيف يجيب الجمهور عن الاحتجاج بالآية؟ كيف يجيب الجمهور عن الاحتجاج بالآية؟ الذين الجمهور الذين يقولون عليه الجزاء لو كان مخطئ ناسي، لو جاءهم واحد من الطرف الآخر وقال لهم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كيف وش يكون عليه؟ كيف يجيبون عليه؟ لا هذه آية. كيف يجيبون عليه؟ هذه آية الآن نص. هذا يقول هذا نص. قالوا الجواب إن الله سبحانه وتعالى رتب القتل هذا المتعمد رتب عليه الجزاء وانتقام الله تعالى. يعني المجموع لمن قتل متعمد الجزاء وانتقام الله. فإذا انتفى العمد ينتفي انتقام الله ويبقى الجزاء طيب من بعض نذكر بعض الفروقات والقواعد التي تفرق في المخطئ والناسي. لما قلنا مثلا لما ترك التسمية في الذبيحة أكلنا، لما ترك الوضوء في الصلاة قلنا له أعد الصلاة. فمن الفروقات أن بعضهم يفرق بين ما هو شرط وما ليس بشرط. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإن نسيه أو أخطأ فيه نسي في الخطأ والنسيان نقول أعد الصلاة، أعد نأمر بالإعادة. لكن التسمية في الذبيحة هل هي شرط؟ لا، لكنها واجبة على الصحيح، واجبة. والواجب مع النسيان يسقط هنا في هذه الحالة. فبعضهم فرق. لو يجي واحد يقول كيف الآن في تناقض في الخطأ والنسيان، في خطأ ونسيان نجد أنه يقال له أعد، وخطأ ونسيان يقول له مشي، فكيف؟ نقول من القواعد التفريق بين ما هو شرط وبين ما ليس بشرط. من القواعد أيضا التفريق بين ما يمكن استدراكه وبين ما لا يمكن استدراكه. فواحد توضأ صلى بغير وضوء، هل يمكن أن يستدرك؟ نعم ممكن يرجع يتوضأ ويصلي. لكن واحد ذبحها بغير تسمية، نعم هل يمكن استدراكه؟ طيب فإذا شوف لاحظ الآن من قواعد من أشياء قواعد التفريق بين ما هو شرط وما ليس بشرط، بين ما يمكن استدراكه وما لا يمكن استدراكه. وكذلك في قضية المتلفات بين الخالق والمخلوق، يعني إذا صار الأشياء للمخلوق فلا بد من ضمانها لأن حقوق للمخلوقين، حقوق للمخلوقين. طيب بالنسبة للإكراه كم بقى على الآن؟ يعني أحسن نتوقف. طيب خلاص نقف عند الإكراه، يكون نهاية شرح الحديث في شرح فصل قسم الإكراه إن شاء الله في الليلة القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد سبق ذكر الخطأ والنسيان وبعض الأحكام المتعلقة بهما، وننتقل اليوم إلى الكلام عن الإكراه. أما الإكراه فتعريفه، تعريف الإكراه حمل شخص بغير حق على أمر لا يرضاه. وهو من الكره عكس المحبة، والإكراه لكي يكون الشخص مكرها فإن لذلك شروطا عند الفقهاء. فمن ذلك أن يكون المكره متمكنا من تنفيذ ما أوعد به، أن يكون المكره متمكنا من تنفيذ ما أوعد به، وثانيا أن يكون المكره عالما أو ظانا ظنا قويا أن المكره سينفذ وعيده إن لم يفعل ما هدده عليه. أولا يكون المكره قادرا على التنفيذ، مثلا لو هدد بالقتل يكون المكره قادر على القتل، أما لو كان ضعيف وهزيل وما عنده سلاح هذا لا يمكن أن يكون مكرها ولا يمكن أن يعتبر إكراه، لأن الإكراه صفة يفقد أو وضع يفقد به المكلف صفتي الرضا والاختيار. الإكراه صفة أو الإكراه وضع يفقد به المكلف صفتي القدرة والاختيار، فيصبح الرضا والاختيار، لا رضا عنده ولا اختيار لديه، عند ذلك يكون مكرها. فيكون مكرها بشروط، منها أن يكون المكره قادرا على التنفيذ، ثانيا أن يكون المكره عالما أو ظانا ظنا قويا أو راجحا أن المكره سينفذ التهديد والوعيد ويوقعه فعلا وليست المسألة مجرد كلام، ثالثا أن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه مثلا بالمقاومة أو الفرار، فإذا كان الشخص المكره يمكن أن يفر يمكن أن يقاوم فهل يعتبر مكره؟ لا يعتبر. رابعا أن يقع الإكراه بما يسبب الهلاك للمكره أو يدخل عليه ضررا كبيرا، يعني يكره على أي شيء، لو أكرهه أن يشرب الماء هل يعتبر هذا إكراه؟ لو أكرهه على البقاء في غرفة لمدة ساعة أو ساعتين هل يعتبر إكراه؟ إذن الإكراه يشترط أن يكون بشيء فيه إهلاك للمكره، فيه هلاك للمكره، أو يدخل عليه ضررا كبيرا كقطع بعض أعضائه أو أحد أعضائه، قتل أو قطع أحد الأعضاء أو سجن طويل يتضرر به تتضرر مصالحه ويتعطل به عمله ويتشرد به أولاده ونحو ذلك. فإذا الإكراه يكون بالأشياء التي لا تطاق مثل القتل أو قطع أحد الأعضاء أو السجن الطويل. خامسا أن يكون الإكراه بشكل حال وفوري، كأن يهدده بالقتل الآن فورا. أما إذا صارت المسألة إن لم تفعل كذا ضربتك غدا سأقتلك في المستقبل هذا لا يعتبر إكراها، لكن يقول افعل الآن وإلا قتلتك فهذا يعتبر إكراه. سادسا أن يكون الإكراه غير مشروع، لأن الإكراه قد يكون مشروعا، فمثلا القاضي يمكن أن يكره الشخص على تسديد الديون التي عليه أو يهدده بالسجن مثلا، يقول إما أن تعطي الناس حقوقهم أو نسجنك، هل هذا إكراه يجوز به فعل المحرم؟ لا، هذا إكراه شرعي. واتفق الفقهاء على بعض الأمور التي يقع بها الإكراه واختلفوا في بعضها، فمثلا اتفقوا على القتل وقطع أحد الأعضاء أو الجرح أو الضرب ضربا مبرحا قد يؤدي إلى الهلاك، واختلفوا في القيد والسجن والتهديد والضرب غير المبرح هل يعتبر إكراها أو لا يعتبر. فبعضهم يقول مثل السوط والسوطين لا تعتبر إكراه، لو قالوا افعل كذا يعني محظور وإلا ضربناك سوط أو سوطين، فيقول يكون هذا شيء محتمل يحتمله الشخص لا يعتبر إكراها، لكن قد يعتبر إكراها في حق ضعيف الجسم الذي لا يتحمل حتى السوطين ممكن يكون إكراه. وكذلك في المسائل إذن تتفاوت الإكراه بالنسبة للأشخاص قد يتفاوت، في مثل قضية الضرب مثلا فقد يكون بالنسبة لشخص إكراه وبالنسبة لشخص ليس بإكراه لأنه يطيق لا يطيق تحمله يطيق تحمله، لكن لو كان ضرب يسبب تلف النفس أو فساد أحد الأعضاء فهذا يعتبر إكراها. وبالنسبة لبقية الأشياء يمكن أن نقول هناك ضابط وهو إلحاق الضرر الذي لا يمكنه أن يتحمله. فإذا أكرهوه بأي شيء لا يطيق تحمله فإنه يعتبر إكراها. أما بالنسبة للتهديد فقد ذكرنا أنه ينبغي أن يكون المهدد قادرا على الإنفاذ وأن يكون التهديد الآن وليس يهدد بشيء في المستقبل، وأن يكون التهديد بشيء لا يطيقه حتى يكون التهديد إكراها. ويمكن أن تكون بعض الأشياء إكراه في مسألة غير وليست إكراه في قضية أخرى. فمثلا لو قال لها زوجها إن لم تكشفي وجهك طلقتك، وهي تعلم أن زوجها من النوع الذي يتهور ويفعل فتهديدها بالطلاق في هذه الحالة يعتبر إكراها لو كشفت، فليس عليها الإثم وإنما عليه. لكن لو قال إن لم تترك الصلاة طلقتك، ولو كان سيطلق طلاقا واقعا مؤكدا، فهل تترك الصلاة؟ لا.